يعني وقت الضرورة إلى غروبها. هل نقول الضرورة ولا الضرورة؟ ها؟ وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف، وربما جر الذي أبقوا كما لو كان قبل حذف ما تقدم، ربما، لكن بشرط، الشرط لا يتحقق هنا. فعندنا فإذا نقول الضرورة إلى غروبها، يعني أنه يمتد وقت الضرورة إلى غروب الشمس. نحتاج الآن إلى دليلين. الدليل الأول جعل غاية الوقت الاختياري إلى مصير ظل كل شيء مثليه، والدليل على هذا حديث جبريل، حديث جابر في قصة جبريل. ولكن القول الراجح في هذه المسألة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر أي ما لم تكون صفراء. وهذا في الغالب يزيد على مصير الشيء ظل الشيء مثليه، والزيادة تكون مقبولة، الزيادة مقبولة، أن الحديث صحيح وفي مسلم ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فالزيادة مقبولة. ويمكن أن نجاب عن حديث جبريل بأن ظل كل شيء مثله هذا ابتداء الصلاة، ابتداء الصلاة. ويمكن إذا صليت وانتهي منها تكون الشمس قد اصفرت، ولا سيما في أيام الشتاء وقصر العصر. وعلى كل حال سواء صح هذا الجمع أم لم يصح، فإن الأخذ بالزائد متعين لأنه ينتظم الناقص، فالأخذ بالزائد أخذ بالزائد والناقص، لكن الأخذ بالناقص إلغاء للزائد. فعليه نقول وقت الظهر وقت العصر إلى اصفرار الشمس. طيب الدليل على أن الضرورة إلى غروبها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا نص صريح في أن الوقت يمتد إلى الغروب. طيب إذا قال قائل لماذا لم تأخذ بهذا الحديث لأنه زائد على حديث عبد الله بن عمرو ما دمنا أخذنا بهذا الأصل أن الزيادة يؤخذ بها لأنها تنتظم النقص ولا عكس، لماذا لم نأخذ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد قال ما لم تصفر الشمس. ويمكن الجمع بين الحديثين بأن يقال ما لم تصفر الشمس هذا وقت الاختيار، وإلى الغروب وقت الضرورة. وش معنى وقت الضرورة؟ يعني مثل لو أن أحد انشغل بشؤون لا بد منه، ولنفرض أنه أصيب بجرح فاشتغل بأن يلبد هذا الجرح ويضمد هذا الجرح إلى، ويستطيع يصلي الآن لكن في مشقة، إلى قبيل الغروب. نقول هذا الرجل إذا صلى في هذا الحال قبيل الغروب فقد صلى في الوقت، ويأثم ولا لا؟ لا يأثم، لأن هذا وقت ضرورة إذا اضطر الإنسان فلا حرج. وكذلك لو كان عنده ضيوف ما يستطيع مفارقتهم خوفا منهم أو خوفا، نعم خوفا منهم يشمل ما أريد أن أقوله، ضيوف جاءوا مسافرين قد صلوا العصر جمعا ونزلوا عنده ولا يتمكن من مفارقتهم خوفا منهم لكونهم لصوصا مثلا، غصب عليه ابتلي بهم، يخشى يذهب يشنوا كل شيء، او خوفا منهم لانهم في انفسهم عظماء ما يستطيع ان يخرج وهم موجودين، يخشى ايضا منهم لكونهم ذا ولاية عليه او ما اشبه ذلك. فهنا نقول الضرورة تبيح له ان يتأخر الى ما قبل غروب الشمس، لكن بعد الغروب لا يجوز. ان مع مشكلة اللصوص نقول هم يغلق عليهم ولا يصلي عندهم اذا امكن. هنا هذا سؤال وجيه. يقول في هذا الوقت لو أبرد الناس إلى ما جاءت فيه السنة حصل بذلك ترك واجب، لأنهم يخرجون من أعمالهم ثم ينامون، وإذا نام بعد التعب وش يقوم؟ فهل نقول في هذا الحال أننا ندع هذا الأفضل نعم من أجل درء هذه المفسدة، ونقول قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل؟ وهذا النبي عليه الصلاة والسلام اختار أو أخبر بأن الوقت المختار للعشاء ما بعد ثلث الليل، ولكن كان يقدمها مراعاة لأصحابه، يعني يقدمها على الوقت المختار مراعاة لأصحابه. فهل نقول الظهر مثلها إذا كنا نقدمها مراعاة للناس وأحوالهم اليوم؟ الجواب نعم، الجواب نعم ولا شك، والدين يسر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بدأ المؤلف رحمه الله بوقت الظهر، فلماذا لم يبدأ بصلاة الفجر؟ أين؟ نعم، تبعا لحديث جبريل حيث بدأ بصلاة الظهر. طيب، متى يدخل وقت الظهر؟
يدخل وقت الظهر بعد الزوال
إذا زالت. طيب، ما علامة الزوال؟ لا مو أيضا، ما علامة الزوال؟ لأننا تقول الآن هذا الطريق إلى معرفة الزوال، لكن نقول ما علامة الزوال؟
أن الشمس تميل إلى الغروب،
ابتداء زيادة الظل بعد تناهي قصره، هذه علامة الزوال. ما هو الطريق إلى معرفة ذلك يا عادل؟
أن يوضع الشخص،
نعم،
ثم ينظر إلى أن يبدأ ظل الشخص بالتناقص،
نعم،
يضع علامة، فإذا بدأ
بزيادة فهذا وقت يضع شخص شيء قائم ويراقب ظله فهو لا يزال ينقص، فإذا بدأ بالزيادة أدنى زيادة فهذا علامة زوال الشمس، وبذلك يدخل وقت الظهر. طريقة ثانية بالساعات، نعم، ما هي؟ نعم. العلامة الثانية بالساعات أننا نقسم ما بين طلوع الشمس وغروبها نصفين، والنصف هو الزوال. طيب، ما الذي يسن في صلاة الظهر إطلاق، التعجيل أو التأخير؟
الأصل التعجيل،
نعم، وهل يستثنى من ذلك شيء؟ إذا اشتد الحر فتأخيرها إلى متى؟
إلى قرب وقت العصر.
طيب رحمك الله. طيب يا عيسى، ما هو الدليل على تأخيرها في شدة الحر؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر، فإن شدة الشمس.
لم يقل أبردوا بالظهر،
قوله في الظهر يعني أبردوا، فإن شدة الحر من فعل جهنم.
ولم يقل أبردوا فإن شدة الحر من فعل جهنم. نعم، معنى
الحديث
النبي صلى الله عليه وسلم لبلال عندما أراد أن يؤذن
أبرد
قال أبرد، ثم قال ثلاثا أبرد، فعندما
أطال فقام وأذن. طيب قول رسول المؤذن، لكن ما فيه شيء عام. خالد،
قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدوا في شدة الحر، فإن
لا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة، فإن شدة الحر من فهي جهنم. صح. فأما حديث السفر لما أراد المؤذن أن يؤذن فأمر الرسول أن يبرد ثلاث مرات، فهو يدل على منتهى الإبراد، يعني إلى متى نبرد. يقول لما ساوى التل ظلة أذن، يعني إلى قرب صلاة العصر. أي نعم. طيب، هل هناك وقت حال أخرى يسن فيها تأخير صلاة الظهر؟ نعم.
أنا أقول المؤلف،
أي نعم،
كان فيها غيم
يلا. نعم،
لو صلى
غيم
أو معغم ما صلى جماعة.
إذا كان فيه غيم، إذا كان يصلي جماعة. طيب، السبب عبد الله، سهولة الخروج على الناس، لأن الغيم مظنة المطر، فإذا أمطرت شق على الناس أن يخرجوا مرتين، مرة للظهر ومرة للعصر، فكان الأفضل أن يؤخر. رحمك الله. طيب يا شاكر، هل لديك معارضة على هذا الكلام من الذي ذكره المؤلف في الغيم؟
إيه، فيه يحتمل أن يأتي غيوم، وهذا كثير، أن تأتي غيوم ولا تعقب أمطار، فهذا لا يجي من التأخير الصلاة، من احتمال ورود المطر واحتمال عدم وروده.
إيه. طيب عبد الله،
مخالفة للسنة لله تعالى قال عز وجل في السابق الخيران، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل يعني لم يرد عنه إلا في شدة الحر تأخير الصلاة.
طيب،
لذلك قراءة للأمة.
إذن نقول هذا القول ليس بصحيح، قول مرجوح، أولا لأنه مخالف للسنة في تعجيل الصلاة بلا دليل، والثاني أنه قد يوجد الغيم ولا يحصل المطر ولا الأذى. ونعم، إيه، ربما هذه نقول أيضا أنه إذا خرجوا مرتين يكون فيه زيادة أجر في الخطى. طيب، بعد أن ينتهي وقت العصر الظهر، ماذا يكون؟ ليس بينهما مدة، ليس بينهما مدة فاصل، يعني ليس بينهما فاصل ولا وقت مشترك. طيب، إذن هذا يلي هذا. يقول مؤلف يلي وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، إلى مصير الشيء، إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. ها؟ كذا؟ طيب، ما يخالف. إذن إذا يصل ظل الشيء مثلي بعد فيء الزوال، يلا حسين. يقول مالف الضرورة إلى غروبها، أولا ما هو الدليل على أن وقتها محدد إلى أن يصير ظل الشيء مثلي بعد في الزوال؟
حديث جبريل.
نعم حديث جبريل أنه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام حين صار ظل كل شيء مثله، ثم في الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه. طيب الدليل على أنه يمتد عند ضرورة الغروب. اي نعم
قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة فقد أدرك الصلاة.
لا
من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. طيب قال المؤلف ويسن تعجيلها، يعني يسن في صلاة العصر تعجيلها أي أن يعجلها في أول الوقت، وذلك لعموم الأدلة الدالة على أن أول وقت أفضل كما في قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، ولأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي برزة الأسلمي أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس نقية مرتفعة حتى إنهم يذهبون إلى رحالهم في أقصى المدينة والشمس حية، وهذا دليل على مبادرته بها. فإذا الدليل أن تعجيلها أفضل عموم الأدلة الدالة على المبادرة بفعل الخير وعلى أن الصلاة على وقتها أفضل من أفضل الأعمال. ودليل آخر خاص بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر فيذهب الذاهب من الصحابة إلى أقصى المدينة في رحله والشمس حية، يعني أنها لم تتغير. طيب مر علينا أن الصحيح أن وقتها المختار إلى اصفرارها اصفرار الشمس، فعليه يكون للعصر وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. فوقت الاختيار إلى مصير ظل كل شيء مثليه على المشهور من المذهب، أو إلى اصفرار الشمس على القول الراجح، والضرورة إلى الغروب. لكن ضربنا مثلا فيما سبق للضرورة مثل إيش؟ كالخوف وضيوف لا يستطيع مفارقتهم، وجرح يحتاج إلى أن يعالجه، وما أشبه ذلك. قال ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، يليه وقت المغرب يعني يلي وقت العصر بدون فاصل وبدون اشتراك بينهما في الوقت، وقت المغرب من مغيب الشمس إلى مغيب الحمرة، فبمجرد ما يغيب قرص الشمس في الأفق يدخل وقت صلاة المغرب. إلى مغيب الحمرة يعني الحمرة في السماء، إذا غابت الحمرة لا البياض فإنه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء. طيب كم مقداره في الساعة؟ مقداره في الساعة يختلف باختلاف الفصول، يختلف باختلاف الفصول، فتارة يطول وتارة يقصر، لكنه يعرف بالمشاهدة، متى رأيت الحمرة قد زالت من الأفق فهذا يعدل على أن وقت المغرب قد انقضى، وهو يتراوح ما بين ساعة وربع بعد الغروب إلى ساعة ونصف وثلاث دقائق تقريبا بعد الغروب، يعني باختلاف الفصول. طيب يقول المؤلف ويسن تعجيلها، يسن تعجيل صلاة المغرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها إذا وجبت، يعني إذا وجبت الشمس وغربت فيبادر بها، ولكن المبادرة ليس معناه أنه من حين أن يؤذن يقيم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، قالها ثلاثا، ثم قال في الثالثة لمن شاء. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أذن المغرب يقومون فيصلون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم ولا ينهاهم. وهذا يدل على أنه ليس معنى التعجيل أن يبادر الإنسان من حين الأذان، ولكن لا يتأخر بمقدار الوضوء والراتبة وما أشبه ذلك. ثم قال إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. إلا ليلة جمع، جمع مزدلفة، اسم مزدلفة، وسميت جمعا لاجتماع الناس فيها، لأن الناس يجتمعون فيها في ليلة العيد، يجتمع فيها الناس من قريش وغيرهم. عرفة لا يجتمع فيها الناس، لأن قريشا في الجاهلية كانوا لا يقفون بعرفة، يقفون في مزدلفة، لكن ليلة العيد يجتمع الحجاج فيها، ولهذا سميت ليلة جمع. يعني إلا ليلة مزدلفة لمن قصدها، أي قصد جمعا، فالضمير هنا يعود على جمع وليس على الصلاة، أي لمن قصد جمعا محرما. نعم، ولو قال المؤلف رحمه الله إلا ليلة مزدلفة للحاج لكان أوضح وأحسن، لكن كثير من الفقهاء ولا سيما أصحاب المذاهب المقلدة كثير منهم يتناقلون العبارة من أول من عبر بها إلى آخر من تكلم بها، يتناقلونها، لا سيما وأن هذا الكتاب مختصر من المقنع للموفق، فتجده تبع في العبارة من سبقه، وإلا فلا شك أن مؤدى هذه العبارة أن يقال إلا ليلة مزدلفة لمن للحاج، ويكون أوضح وأبين. على كل حال المؤلف رحمه الله استثنى في صلاة المغرب استثنى واحدة، مسألة واحدة، وهي الحاج إذا دفع من عرفة فإنه لا يمكنه أن يصلي في عرفة ولا في الطريق على وجه الاستحباب، إذن فيصلي في مزدلفة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله لما نزل فبال في الشعب قال له أسامة بن زيد وكان رديفا له الصلاة يا رسول الله، أو الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك، فلن يصلي، إذن يؤخرها إلى مزدلفة. واستثنى فقهاؤنا رحمهم الله في الكتب المطولة استثنى، قالوا إن لم يوافها وقت الغروب، يعني إن لم يصل إليها إلى مزدلفة وقت الغروب. شوف يعني من ذاك الزمن فيه إمكان أن يصل الإنسان إليها وقت الغروب، يعني وقت المغرب، قالوا فإن وافاها في ذلك الوقت صلاها في وقتها وبادر بها. على كل حال يستثنى من هذه المسألة، يستثنى ليلة المزدلفة للحاج، فلا يسن له أن يعجل، بل لا يصلي حتى يصل إلى مزدلفة. واضح؟ والدليل ذلك ما أشرنا إليه آنفا، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. فإن قال قائل لو تأخر في الطريق، لو تأخر في الطريق وخاف أن يخرج وقت العشاء فماذا يصنع؟ هل يؤخر الصلاة إلى أن يصل إلى مزدلفة وإن لم يصل إلا الفجر، أو يصلي الصلاة في وقتها ولو على راحلته؟ الجواب الثاني هو الجواب، يعني إذا خاف خروج الوقت وجب عليه أن ينزل فيصلي، فإن لم يمكنه النزول صلى ولو على ظهر راحلته. هنا طيب، ثم قال ويريه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، يلي وقت المغرب وقت العشاء إلى طلوع الفجر على كلام المؤلف، إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض. وعلى هذا تكون صلاة العشاء أطول الصلوات وقتا، لأنها تكاد تكون جميع الليل من خروج وقت المغرب إلى طلوع الفجر. الفجر الثاني أيضا، الفجر الثاني قال وهو البياض المعترض، معترض في الأفق من الشمال إلى الجنوب. وأفادنا المؤلف رحمه الله بقوله إلى طلوع الفجر الثاني أن هناك فجرا أول، وهو كذلك، الفجر الأول يخرج قبل الثاني بنحو ساعة أو ساعة الأربع أو قريبا من ذلك. وذكر العلماء أن بينه وبين الثاني ثلاثة فروق. الفرق الأول أن الفجر الأول ممتد لا معترض، يعني ممتد طولا من الشرق إلى الغرب، والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب. الفرق الثاني أن الفجر الأول يظلم، يعني يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يظلم، والفجر الثاني لا يظلم بل يزداد نورا وإضاءة. الفرق الثالث أن الفجر الثاني متصل بالأفق، ليس بينه وبين الأفق ظلمة، والفجر الأول منقطع عن الأفق، يعني بينه وبين الأفق ظلمة. هذه ثلاثة فروق بين حقيقة هذا وحقيقة هذا. هل يترتب على الفجر الأول شيء؟ لا يترتب على الشيء من الأمور الشرعية أبدا، لا إمساك في صوم ولا حل صلاة فجر. الأحكام مرتبة على الفجر الثاني. طيب، إذن إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، ما هو الدليل؟ أما الدليل على دخول وقتها فهو حديث عبد الله بن عبد العاص وحديث جبريل، كلها تدل على أن وقت العشاء يدخل بمغيب الشفق الأحمر. أما انتهاؤه إلى الفجر الثاني فليس فيه دليل، ليس فيه دليل إلا دليلا لا دلالة فيه، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر صلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. قالوا فهذا دليل على أن أوقات الصلاة متصلة، فهل في هذا الحديث من دليل؟ ليس فيه دليل، لأن قوله التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى يعني فيما وقتاهما متصل، فيما وقتاهما متصل، ولهذا لا يدخل فيه صلاة الفجر مع صلاة الظهر بالإجماع، فإن صلاة الفجر لا تمتد إلى صلاة الظهر بالإجماع. وإذا كان كذلك فالواجب الرجوع إلى الأدلة، إذا لم يكن في هذا دليل فالواجب الرجوع إلى الأدلة الأخرى. الأدلة الأخرى ليس فيه دليل يدل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر أبدا، حديث عبد الله بن عبد العاص وحديث جبريل كلها تدل على أن وقت الفجر ينتهي عند منتصف الليل، أن وقت العشاء ينتهي عند منتصف الليل، وهذا الذي دلت عليه السنة هو الذي دل عليه ظاهر القرآن أيضا، لأن الله عز وجل قال في القرآن يا فهد ايش قال؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فتجد لدلوك الشمس يعني من دلوك الشمس، لكن أتى باللام للدلالة على أن دخول الوقت علة في الوجوب أي سبب. والدليل أن اللام هنا بمعنى من، لكن عبر باللام من أجل بيان العلة. الدليل غاية إلى، والغاية يكون لها ابتداء ولا لا؟ لها ابتداء، كأنما قال من دلوك الشمس إلى غسق الليل، لكن أتى باللام كما قلت إشارة إلى أن دخول الوقت علة الوجوب. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إن الوقت سبب وشرط، سبب لوجوب الصلاة وشرط لصحتها. طيب، لدلوك الشمس إلى غسق الليل، متى يكون غسق الليل؟ عند منتصفه، لأن أشد ما يكون الليل ظلمة نعم في النصف، حينما تكون الشمس منتصفة في الأفق من الجانب الآخر من الأرض، هذا غسق الليل. إذن من نصف النهار الذي هو زوالها إلى نصف الليل، هذا جعله الله وقتا واحدا، لأن أوقات الفرائض فيه متواصلة أو متصلا بعضها ببعض، متصل بعضها ببعض، أليس كذلك؟ الظهر يليه العصر يليه المغرب يليه العشاء. إذن ما بعد الغاية داخل ولا خارج؟ ها؟ ما بعد الغاية خارج، ما بعد الغاية خارج. ولهذا فصل فقال وقرآن الفجر، وقرآن الفجر، ففصل وجعل الفجر مستقلا، فدل هذا على أن الصلوات الخمس أربع منها متتابعة وواحدة منفصلة، وهذا هو الذي تؤيده السنة أيضا، بل السنة صريحة فيه. فالصواب إذن أن وقت العشاء إلى نصف الليل، ولكن ما المراد بنصف الليل؟ هل هو من هل الليل من غروب الشمس إلى طلوعها، أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟ أما اللغة العربية فكلاهما يسمى ليل، ولهذا تجد في القاموس يقول من إلى طلوع الفجر أو طلوع الشمس الليل. أما في الشرع فالظاهر أن الليل ينتهي بطلوع الفجر، ينتهي بطلوع الفجر، وعلى هذا نقول نصف الليل في صلاة العشاء من مغيب الشمس، يعني الليل الذي ينصف من أجل معرفة صلاة العشاء هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فتنصف ما بينهما، وما بينهما هو آخر الوقت. طيب، هذا هو القول الراجح الذي لا تدل الأدلة إلا عليه، وأن ما بعد منتصف الليل ليس وقتا لصلاة مفروضة، إنما هو وقت نافلة وتهجد. قال وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل. انسه، أرجو الانتباه. الآن ليس عندنا دليل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، حينئذ يكون قول المؤلف مرجوحا. تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، فإن شق فتعجل في أول وقت، أما إذا سهل فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل. دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن نؤخر من العشاء، أو حديث أبي جحيفة يستحب أن يؤخر من العشاء. وفي حديث جابر إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تأخر ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، فقام إليه عمر فقال يا رسول الله رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر عليه الصلاة والسلام، وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فهذا دليل، هذه أدلة واضحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم على أن تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل، ولكن إنسه. طيب إذا كان الإنسان يصلي للناس في البلد فهل التقديم أفضل أو التأخير؟ نقول الأفضل مراعاة الناس، الأفضل مراعاة الناس، إذا اجتمعوا صلى وإن أخروا تأخر. طيب إذا كانوا جماعة محصورين ولا يهمهم أن يعجلوا أو يؤخروا فما الأفضل؟ التأخير. إذن النساء في بيوتهن الآن في مثل عصرنا هذا الأفضل لهن التأخير، الأفضل لهن التأخير. يعني لو قالت امرأة أنها ستبقى مستيقظة إلى نصف الليل فهل الأفضل أن تصلي العشاء مبكرة أو مؤخرة؟ نقول الأفضل أن تؤخر، الأفضل أن تؤخر. أما الرجال فسيصلون جماعة. فإن قال قائل هل الأفضل مراعاة تأخير الصلاة إلى آخر الوقت أو الصلاة مع الجماعة؟ نعم نقول الجماعة، بل ولا لا مفاضلة في الواقع، لأن صلاة الجماعة واجبة وهذا مستحب، ولا مفاضلة أو لا مقارنة بين مستحب وواجب. قال المؤلف ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس. لم يبين المؤلف لم يبين ابتداء وقت الفجر، لأنه يرى أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، ولهذا قال ويليه وقت الفجر، فيكون من طلوع الفجر. والعجيب أن المؤلف رحمه الله ظاهر كلامه أن تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل جائز، لأنه لم يقل إنه وقت ضرورة. والمعروف عند أهل العلم أن ما بين نصف الليل إلى الفجر وقت ضرورة ليس وقت جواز. طيب أما وقت الفجر فهو من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. طيب كم مقدار في الساعات؟ يختلف، فقد يكون ساعة ونصف، قد يكون ساعة وربع كالفجر، كالعشاء، أي كالمغرب. هنا كالمغرب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله من ظن أن حصة الفجر كحصة المغرب فقد أخطأ وغلط. يعني بعض الناس يجعل ساعة ونصف بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وساعة ونصف بين مغيب الشمس ومغيب الشفق، ويقول هذا خطأ ليس بصحيح، لأن مقدار ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس في أيام الشتاء يطول لتصاعد الأبخرة إلى فوق فينعكس عليها ضوء الشمس مبكرا فتطول حصة الفجر، وعكس ذلك في الصيف، وعكس ذلك أيضا حصة المغرب. يعني إذا طالت حصة الفجر قصرت حصة المغرب، والعكس بالعكس. على كل حال هذه ظواهر أفقية يمكن يطلع على علم أكثر مما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما بالنسبة للمشاهدة فإذا كنت في بر وليس حولك أنوار تمنع الرؤية ولا قطر، فإذا رأيت البياض الممتد من الشمال إلى الجنوب فقد دخل وقت الفجر، فصل الفجر. أما قبل أن يتبين فلا تصلي، لا تصلي الفجر. قال إلى طلوع الشمس. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم وغيره أيضا، وبعد طلوع الفجر إلى زوال الشمس ليس وقتا لصلاة فريضة، كما من طلوع الشمس إلى زوال الشمس ليس وقتا لصلاة فريضة، كما أن من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة. هذه الأوقات الخمسة التي أوجب الله فيها الصلاة، وقد سألنا في أول الكلام على الأوقات ما الحكمة في أن الصلوات الخمس موزعة هذا التوزيع، والسؤال هنا لماذا لم تجمع جميعا؟ هذه واحدة. وما الحكمة في أنها قيدت بهذه الأوقات، يعني لم تجعل مثلا موقتة بمسافة أو بمدة متساوية؟ نعم. طيب نعم.
يعني
لا شك
تشغيل العمل توزيع أي عمل إذا كان كبيرا يجعل العامل له أنشط عندما يأتي إليه.
طيب هذا واحد. نعم عبد الله.
أيضا يا شيخ أن الإنسان في هذه الأوقات يصبح كأنه عابد الله سبحانه وتعالى في جميع اليوم أو على في جميع الأوقات، فمثلا يعبد الله سبحانه وتعالى في الصبح وفي المساء يكون عابدا، وذاك
يعني إذا لألا انقطع عن العبادة كذا؟ اي عن العبادة والذكر. طيب لانه لو صلىها في وقت واحد بقية الاوقات غافلا معرضا. طيب نعم.
حصول الاجر والثواب بتكرار الوضوء لكل وقت واحدة اذا تفرق، بخلاف اذا جمعها فانه ربما يصلي بوضوء واحد،
يعني كثرة الاجر بكثرة العمل لهذه الصلاة من وضوء ومشي إليها وتحصيل سترة وغير ذلك. نعم هذه ثلاث. والواحد ولا صار واحد اللي بيصلي؟
لا هذا غالب طبعا، هذاك عذر، هذاك ما في مجتمع المسلمين يجتمعون في اليوم 5 مرات،
يعني تجديد اللقاء بين المسلمين كذا، وهذا يرسخ المحبة والتآلف بين المسلمين. طيب نعم فهد.
جعلها شيخ في أوقات مناسبة مثل بعد الظهر يكون بعد العمل، وبعد العصر والعصر يكون مثل بعد قيام النوم، هذا في الغالب يعني.
بس هذا يختلف شيخ باختلاف الناس.
لا في الغالب.
اي هذه نسأل عن الحكمة ليش وضعت على هذا الترتيب، ما جعلت يعني مثلا المدة متساوية، إنما الآن نريد التفريق، أصل التفريق، لأن السؤال الآن عن سؤالين، السؤال الأول عن التفريق والسؤال الثاني عن اختلاف المدد بينها. نعم عادل. يعني تجديد النهي عن الفحشاء والمنكر. التكفير قد يعترض معترض ويقول ما دام سيصلي ها يكفر ها، ايه هو يقول ما بين الصلوات، حتى لو جمعت مثلا، لو جمعت بعد طلوع الشمس ثم جاء اليوم الثاني حصل التكفير. نعم لا اللي اخذ مره يكفي. نعم
جعلها الشيخ في هذا الوقت تكون يعني في اوقات معينه لابتلاء الله سبحانه وتعالى يبتلي به المؤمنين، ولذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاه على المنافقين صلاه الفجر والعشاء.
إيه هذه تعيينه في اوقات معينه، لكن الان يعني عندنا 4 فوائد في تفريقها.
في
نعم.
تقول يا شيخ استمرار يعني استمرار وصلة العبد بربه عز وجل، إذ لو جعل الله سبحانه وتعالى يعني أو الصلوات في وقت واحد يعني ربما ينشغل الإنسان مثلا في أو يشغل نفسه في شيء يعني لم ينفع به نفسه، فلما فرق الله سبحانه وتعالى الصلوات على هذا الترتيب يعني الغالب أن الإنسان يشغل وقته يعني في صلته بربه عز وجل، ويكون تقوية للمحبة أيضا بين العبد وبين ربه.
مرة شيء قريب منها يعني مرة ما يغني عنها. نعم يا محمد.
شيخ هذه رحمة بالعباد إنه الإنسان يعني كانت بوقت واحد وفاتته فات كل الفضل كله، أما يعني كونه متفرقة يعني قد تفوت الصلاة ويلحق الصلاة.
إيه صحيح هذه. طيب نعم اصبر خمس ها؟ الخامسة يقول من الفوائد أن الرحمة بالعباد، لأنه لو جعلت في وقت واحد ثم فات هذا الوقت فات الإنسان خير الصلوات الخمس كلها، فإذا وزعت فلو قدر مفات واحدة بقيت الأخريات لم تفوت. إيه نعم. ها؟ طيب الثاني ما تقول يقول غانم عندنا أسئلة، خلوا بعد ربما أنتم تخمرون آراء ثانية. نعم خلوا باكر إن شاء الله. ها
الصلوات هذه يعني تعجيلها على حد سواء ولا فيها شيء أفضل من شيء تعجيل؟
كلها على حد سواء إلا ما سنة تأخيره.
التعجيل
هنا
لا المغرب أفضل أو العصر
أبدا، كله واحد كله واحد كله واحد أبدا، تفريق بعض العلماء في هذا ما له وجه أبد ما في وجه، لكن مثلا اللي لها سنة الراتبة قبلها يعني ينبغي أن يعني تأخر أكثر. نعم.
يصلي قبل غلبة ظني بدخول وقته إما باجتهاد أو خبر ثقة كان حرم باجتهاد تبان قبله فنفل وإلا فرض، وندرك مكلف من وقتها قدر تحريما ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها، ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها.
بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا بيان أوقات الصلوات، وأن الأفضل هو تقديم الصلاة إلا صلاة واحدة وهي العشاء، فالأفضل فيها التأخير إن سهل، وإلا صلاة الظهر لعارض وهو شدة الحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وأظن انتهينا منها. ها كيف ذكرناها أيضا. طيب كيف لا الفجر مثل غيرها، الأفضل فيها التقديم. طيب احنا ذكرنا أن الحكمة في ذلك أولا في تفريقها، وأما الحكمة في كونها وضعت في هذه الأوقات، فأما الفجر فذكرنا أن ظهور الفجر بعد الظلام الدامس هذا من آيات الله عز وجل التي يستحق عليها التعظيم والشكر، فإن هذا النور الساطع بعد الظلام الدامس لا أحد يستطيع أن يأتي به، لقوله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. وأما الزوال الظهر فلأن انتقال الشمس من الناحية الشرقية إلى الغربية هو أيضا من آيات الله عز وجل، فإنه لا أحد يستطيع أن ينقلها من هذه الجهة إلى هذه الجهة إلا الله عز وجل. أما العصر فلا يظهر لنا فيها حكمة، ولكنه لا شك أن لها حكمة، وأما المغرب فالحكمة فيها كالحكمة في صلاة الفجر، وهو أن الليل من آيات الله عز وجل العظيمة التي يستحق عليها الشكر والتعظيم. وكذلك نقول في العشاء، لأن مغيب الشفق وزوال آثار الشمس هو أيضا من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وحكمته. ثم إن المؤلف رحمه الله يقول: وتدرك الصلاة، نعم، وتعجيلها أي الفجر أفضل. دليل ذلك أولا في جميع الصلوات قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وهذا يحصل بالمبادرة بفعل الطاعة، هذا من القرآن. من السنة أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يعجل في هذه الصلوات ما عدا العشاء الآخرة وصلاة الظهر في شدة الحر، ومن ذلك الفجر. وأما من حيث المعنى فالمبادرة أفضل، وذلك لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يدخل الوقت وهو صحيح معافى واجد لجميع شروط الصلاة، ثم يطرأ عليه ما يمنعه من فعل الصلاة أو من كمالها بمرض أو موت أو حبس أو غير ذلك، فكان مقتضى النظر أن يتقدم بفعل هذه الصلوات. الفجر يقول المؤلف تعجيلها أفضل كغيرها من سائر الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس، ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه الذي إلى جنبه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم مرتلة، يقف عند كل آية، فإذا كان يقرأ من الستين إلى المئة مع الركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس والتشهد، دل ذلك على أنه كان يبادر بها جدا. وأما من رأى أن تأخير الفجر أفضل واستدل بما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم، فهذا الحديث إن صح فالمراد أن لا تتعجلوا بها حتى يتبين لكم إيش السفر، يعني الإسفار، وتتحقق منها. وبهذا نجمع بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم الراتب الذي كان لا يدعه وهو التغليس بها، وبين هذا الحديث إن صح. ثم قال: وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها. تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، كلمة الصلاة عامة يرحمك الله لصلاة الفريضة وصلاة النافلة المؤقتة، النافلة المؤقتة مثل صلاة الضحى ومثل الوتر فإنه مؤقت، وكذلك الرواتب فإنها مؤقتة. فالرواتب قبل الصلاة وقتها من دخول وقت الصلاة إلى إقامة الصلاة، والرواتب التي بعدها من انتهاء الصلاة إلى خروج الوقت. كل صلاة مؤقتة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام. دليل ذلك، ليس هناك دليل لكن هنا تعليلا، وهو أن هذا الإنسان الذي أدرك تكبيرة الإحرام أدرك جزءا من الوقت، أدرك جزءا من الوقت، والجزء إدراك الجزء كإدراك الكل، لأن الصلاة لا تتبعض، فإذا أدرك مقدار ما يكبر للإحرام كان مدركا لجميع الصلاة. هذا هو التعليل، وهذا هو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، على أن الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام سواء من أول الوقت أو من آخر الوقت. من أول الوقت لو أن امرأة أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من صلاة المغرب مثلا، ثم أتاها الحيض، فهنا نقول هي قد أدركت الصلاة، فيجب عليها إذا طهرت أن تصلي المغرب لأنها أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من الوقت. من آخره كما لو كانت امرأة حائضا ثم طهرت قبل خروج الوقت بقدر تكبيرة الإحرام فإن الصلاة تلزمها لأنها أدركت من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام. هذا من جهة الحكم. من جهة الثواب، يثاب من أدرك قدر تكبيرة الإحرام ثواب من أدرك جميع الصلاة، ثواب من أدرك جميع الصلاة، وتكون الصلاة في حقه أداء. لكنه لا يجوز كما سبق لنا في كتاب الصلاة، لا يجوز أن يؤخر الصلاة أو بعضها أو بعضها عن وقتها. يعني مثلا لو قال أنا سأؤخر الصلاة حتى لا أبقى إلا مقدار تكبيرة الإحرام، نقول هذا حرام وأنت آثم، ولكن مع ذلك نقول إنك قد أدركتها أداء. هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب. والقول الثاني أنها لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة، لا تدرك إلا بإدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا القول هو الصحيح، واختيار الشيخ الإسلام بن تيمية، لأن الحديث فيه ظاهر، فهو جملة شرطية، من أدرك ركعة فقد أدرك، مفهومه من أدرك ركعة دون ركعة فإنه لم يدرك. وعلى هذا فلو حاضت المرأة بعد دخول الوقت بأقل من مقدار ركعة لم يلزمها القضاء لأنها لم تدرك ركعة. وكذلك لو طهرت قبل خروج الوقت بأقل من ركعة فإنه لا يلزمها قضاء الصلاة لأنها لم تدرك ركعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وينبني على هذا أيضا إدراكات أخرى ربما تأتينا إن شاء الله فيما بعد، مثل إدراك الجماعة، هل تدرك جماعة بركعة أو تدرك بتكبيرة الإحرام؟ الصحيح أنها لا تدرك إلا بركعة، كما أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة بالاتفاق، فكذلك الجماعة لا تدرك إلا بركعة. وقول المؤلف بتكبيرة الإحرام في وقتها يشمل وقت الضرورة ووقت الاختيار، وليس عندنا صلاة لها وقتان إلا صلاة واحدة وهي العصر. فلو أدرك تكبيرة الإحرام قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر، والصواب أنه لا يدركها إلا بإدراك ركعة، والحديث نص في ذلك حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهذا نص صريح في الموضوع يدل على القول الراجح. قال ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. ولا يصلي، من الفاعل؟ الفاعل الإنسان، مكلفا كان أو غير مكلف، يعني ولا يصلي الإنسان، وإن شئت فقل ولا يصلي مصل، لأنه إذا لم يكن عود الضمير على شيء معلوم فليكن عود الضمير على وصف مشتق من المصدر الذي اشتق منه الفعل. فهمتم هذه القاعدة؟ إذا لم يكن هناك مرجع معلوم للضمير فليكن المرجع وصفا لا وصفا مشتقا من المصدر الذي اشتق منه الفعل. فمثل صلى المصدر أو اسم المصدر صلاة، يقول ولا يصلي مصل ولا يصلي مصل. طيب، قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. طيب، وإذا تيقن يصلي من باب أولى، إذا تيقن فإنه يصلي من باب أولى. أفادنا المؤلف في قول قبل غلبة الظن أنه يجوز أن نصلي الصلاة بغلبة الظن، أي أننا إذا غلب على ظننا أن الوقت دخل جاز أن نصلي، وحينئذ يجوز أن نصلي إذا تيقنا دخول الوقت، ويجوز أن نصلي إذا غلب على ظننا دخول الوقت. فإذا كانت الشمس الجو صاحيا وشاهدنا الشمس قد غربت نصلي المغرب، وهنا تيقنا دخول الوقت أو لا؟ تيقنا. إذا كانت السماء مغيمة ولم نشاهد الشمس لكن غلب على ظننا أنها غابت نصلي، وهذه صلاة بغلبة الظن. طيب، أما الأول فدليله ظاهر، وأما الثاني وهو الصلاة بناء على غلبة الظن فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر هو وأصحابه بغلبة الظن، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، أخرجه البخاري. وهنا أفطروا بماذا؟ بغلبة الظن قطعا لا باليقين. فإذا جاز العمل بغلبة الظن في خروج الوقت وهو هنا وقت الصوم، جاز العمل بغلبة الظن في دخول الوقت. بل إن لازم ذلك أنهم لو صلوا المغرب حين أفطروا صحت الصلاة. نعم، صحت الصلاة إذا لم يتبين الأمر خلاف ذلك. طيب، هل يصلي مع الشك في دخول الوقت؟ لا يصلي مع الشك، وذلك لأن الأصل عدم الدخول، فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بمسوغ شرعي. هل نصلي مع غلبة الظن بعدم دخول الوقت؟ لا نصلي من باب أولى. نعم، هل نصلي مع اليقين بعدم دخول الوقت؟ لا يجوز. إذن لا نصلي في ثلاث صور، ونصلي في صورتين. الصور خمس: تيقن دخول الوقت، وغلبة الظن بدخوله، والشك في دخوله، وغلبة الظن بعدم دخوله، واليقين بعدم دخوله. الصور خمس: نصلي في صورتين ولا نصلي في ثلاث، والتالي ظاهر. طيب، قال المؤلف ولا يصلي قبل غلبة ظني، واستفدنا من كلام المؤلف أن غلبة الظن لها مدخل في باب العبادات، وهو كذلك، فإن غلبة الظن لها مدخل في العبادات في مواضع كثيرة، وإن كان بعض العبادات لا يمكن أن يفعل إلا باليقين، لكن في كثير من العبادات مبنية على غلبة الظن، بل إن هذا هو القاعدة، القاعدة في العبادات البناء على غلبة الظن، هذه القاعدة. ولهذا لو شك الإنسان كم صلى وعنده ترجيح فالصحيح أنه يعمل بما ترجح، وإن كان المذهب يقول لا يعمل إلا باليقين. إذا شك في عدد أشواط الطواف أو أشواط السعي فإنه يبني على غالب ظنه، على غالب ظنه، كما إذا كان عنده ترجيح. أما إذا لم يكن عنده ترجيح فيبني على اليقين. قال إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن. هنا ذكر المؤلف طرق الطرق أو ذكر الطرق التي يحصل بها غلبة الظن. الطريق الأول الاجتهاد، لكن بشرط أن يكون المجتهد عنده أداة الاجتهاد، يعني أن يكون عالما، يكون عالما. فإن لم يكن عالما فإنه لا يعمل باجتهاده لأنه ليس من أهل الاجتهاد. فلو أن شخصا صلى الظهر وقال أصلي العصر إذا انتصف ما بين الظهر والمغرب، لما انتصف ما بين الظهر والمغرب صلى، نعم، هل هذا الذي صلى بنى صلاته على اجتهاد صحيح؟ لا. إذن لا بد أن يكون عنده علم بالاجتهاد. طيب، كذلك في صلاة العشاء، لو أنه اجتهد ولما رأى أن النور الساطع القوي قد اختفى صلى العشاء مع وجود الحمرة، نقول هذا لا تصح صلاته. ليش؟ لأنه صلى قبل الوقت، ولأنه ليس أهل الاجتهاد، حيث إنه لا يعلم متى يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء. هذا الاجتهاد الثاني. أو خبر ثقة متيقن، وهذا الطريق من عند غيره، يعني رجل أخبرك بأن الوقت دخل، ولكنه أخبرك عن يقين بأن قال رأيت الشمس غربت، أو قال رأيت الفجر قد طلع. فإن أخبرك عن اجتهاد أو عن غلبة ظن فإنك لا تعمل بقوله، انتبه، لأن المؤلف يقول خبر ثقة متيقن، متيقن لا مجتهد، ولا بان على غلبة ظنه، بل لا بد أن يكون متيقنا. فإن قال قائل أليس يجوز الإنسان أن يبني على اجتهاد نفسه وغلبة ظن نفسه؟ قلنا بلى، لكن هنا بنى على غيره، والفرع أضعف من الأصل، لأنه إذا اجتهد لنفسه فهو أصيل، إذا بنى على خبر غيره فهو فرع، والفرع أضعف من الأصل. ولهذا لا يبني على شيء مبني على اجتهاد أو مبني على غلبة ظن. فلو قال لك قائل صل المغرب، قلت له أغربت الشمس؟ قال والله أظنها غربت. هل تعمل بقوله؟ لا تعمل، على كلام المؤلف لا تعمل. طيب، ولو أنك أنت نفسك غلب على ظنك أن الشمس غربت، تعمل بذلك. وقول المؤلف ثقة، من الثقة؟ الثقة هو الذي يوثق بقوله لكونه مكلفا، لكونه مكلفا، ولكونه يمكن أن، نعم، ولكونه صادقا، يعني يمكن أن يكون صادقا، يعني بالغا عاقلا صدوقا لم يعرف بالكذب أو بالعجلة والتسرع. ولكن هذا القول الذي ذهب إليه المؤلف بأنه لا بد أن يكون متيقنا فيه نظر، والصواب أنه إذا أخبرك من تثق به جاز لك أن تصلي على خبره، سواء كان إخباره عن يقين أو عن غلبة ظن، لأنه الآن ما دمت أنت لا تعرف ولا تتمكن من الاجتهاد، ثم قلنا لا تعمل بخبر هذا وهو مجتهد، هذا فيه مشقة. وما زال المسلمون يعملون بأذان المؤذنين، وكثير من المؤذنين في ذلك الوقت يكون أذانهم أحيانا على غلبة الظن، لأن الغيوم كثيرة وليس عندهم ساعات يحررون بها الوقت، فيكون أذانهم على غلبة الظن. وما زال المسلمون يعملون بأذان المؤذنين. إذن فنقول إن الإنسان يعرف دخول الوقت إما باجتهاد منه لكونه أهل الاجتهاد لمعرفته بالأوقات ابتداء وانتهاء، وإما بخبر من يثق بقوله سواء أخبر عن ظن أو عن يقين. إينا. وقول المؤلف أو خبر ثقة يشمل ما إذا كان المخبر امرأة، فلو أخبرتك امرأة بدخول الوقت عملت بقولها، لأن هذا خبر ديني وليس بالشهادة فيعمل بقولها. يقول: فإن أحرم باجتهاد فبان قبله ففرض فنفل، وإلا ففرض. إن أحرم باجتهاد، لماذا قال باجتهاد ولم يقل بيقين؟ لأنه إذا أحرم بيقين لا يمكن أن يتبين أنه قبل وقت، لأن اليقين معناه شاهد الأمر بعينه تيقن. لكن أحرم باجتهاد يعني دخل في الصلاة باجتهاد. فبان الفاعل يعود على من؟ لا يعود، نعم، على الإحرام. فبان الإحرام قبله، أي قبل الوقت، فنفل. حتى لو فرض أنك لما قلت الله أكبر غاب حاجب الشمس الأعلى، يعني ما بقي إلا مثل السلك في الشمس، فقلت الله أكبر، لما قلت الله أكبر اختفى، نقول صلاتك الآن نفل، لأنك أحرمت يعني كبرت للإحرام قبل الوقت، فتكون صلاتك نفلا. طيب إذا قالنا يعني مقدار الله أكبر فقط، نقول: لكن الله أكبر هي تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، فمعنى ذلك أنك أتيت بركن من أركان الصلاة خارج وقتها فلا تصح. قال: فبان قبله فنفل. وقول فبان قبله أفادنا رحمه الله أنه لو بقي الأمر على اجتهاده ما تبين شيء فإن الصلاة تصح فرضا، تصح فرضا، لأنه أحرم فيها أو أحرم بها على وجه أمر به. ومن أتى بالعبادة على وجه أمر به ولم يتبين فسادها فهي صحيحة، حتى وإن كانت في نفس الأمر غير صحيحة، يعني ما دام الأمر ما تبين له حتى لو فرض أنه أحرم قبل الوقت فهي فريضة. وقوله: وإلا ففرض. إلا إيش؟ يعني وإلا يتبين قبله ففرض. وشمل هذا ثلاث صور: الصورة الأولى أن يتبين أنه في الوقت والأمر واضح تكون فرضا. الثاني أن يتبين أنه بعد الوقت ففرض. الثالث أن لا يتبين الأمر فتكون أرضا أيضا فرضا، تكون فرضا. فالصور أربع، إذا أحرم باجتهاد فلا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يتبين أنها قبل الوقت فهي نفل، الثانية في الوقت ففرض، الثالثة بعده ففرض، والرابعة يبقى الأمر مبهما لم يتبين شيء ففرض. كذا ولا لا؟ طيب، فإن قال قائل إذا وقعت في الصور التي تكون فرضا الأمر فيها واضح، لكن في الصورة الأولى لماذا صارت نفلا وهو لم ينوه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فالجواب أن يقال صلاة الفريضة تتضمن في الواقع نيتين: نية صلاة وكونها فريضة، يعني ونية كونها فريضة. نية كونها فريضة بطلت لتبين أنها قبل الوقت، وشبقى نية كونها صلاة. ولهذا ينبغي أن يذكر هنا قاعدة أو ينبه على قاعدة ذكرها الفقهاء، وهي قولهم وينقلب نفلا ما بان عدمه، ينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته. مثال: ينقلب نفلا ما بان عدمه كفائدة لم تكن وفرض لم يدخل وقته. واحد إنسان ظن أنه صلى بغير وضوء فأعاد الصلاة، ثم تذكر أنه قد صلى بوضوء، هذه فائتة لم تكن، تكون هذه الصلاة نافلة، فرض صلاه ظنا منه أن الوقت دخل فلم يدخل يكون أيضا نافلة. فالقاعدة ما هي؟ وينقلب نفلا ما بان عدمه كفاية لم تكن وفرض لم يدخل الوقت. نعم.
طيب المرأة لا طهرة في آخر الوقت يكون أنها
هنا، هذا ما يضر، يكون العبرة بإدراك الوقت بقطع النظر عن الأعمال التي تكون قبل الصلاة. يعني مثلا لو طهرت على كلام فوقها قبل الوقت دقيقتين ما أمدى ولا توضع تلزمه الصلاة. ما يجوز. إيه أقول ما يجوز، لكن تكون الصلاة أداء، لكنه لا يجوز. نعم. ما تصح، وفيها قول أن تصح، ولهذا قال الفقهاء الأعمى لو أنه تحرى صلى وجبت عليه الإعادة مطلقا ولو أصاب، لأنه ليس أهلا للتحري، وهذا قبل أن تخرج الساعات هذا. نعم. لكن في قول ثاني أنه إذا أصاب الوقت صحت، وهذا هو الصحيح، أنه إذا أصاب الوقت صح. نعم. نعم، المهم ينقلب نفل، فإن صححته صح، إن صح النفل في هذا صح، وإلا فلا. نعم إبراهيم. إيه لكن فسرت، قال والسجد هي الركعة، ما صح لا ولا استدب لهذا، لأن السجدة أقول السجدة أطول من تكبيرة الإحرام، حتى ما ينطبق على كلام الفقهاء. نعم. إيه صحيح، لكن يمكن. يمكن إن شاء الله بيجينا بحثه موجود في كتاب المؤلف. ما المراد بقول المؤلف باب شروط الصلاة؟ هنا ما يجب لها قبلها يدخل فيه الأذان. طيب يعني ما تتوقف صحتها عليه، هذه شروط الصلاة ما تتوقف صحتها عليه. طيب يقول المؤلف شروطها قبلها. نعم، لماذا قال شروطها قبلها؟ لا خطأ. ويلزم من وجوده الوجود. طيب لكن لماذا قبلها احترازا من ايش؟ شروطها قبلها احترازا من، صح، احترازا من الاركان لانها شروط للصحه لكنها هي نفس الصلاه ماهيتها. طيب بدا المؤلف رحمه الله بالوقت يا فهد، لماذا؟ ها طيب حتى اللي غيره توقف صحته على فعله، حتى الوضوء مثلا. يعني لأنه شرط وسبب. طيب فيه شيء غير هذا؟ الله لا 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 هذا غير. نعم لا هذا كما قال فهد لأنه سبب الوجوب وشرط للصحة. يمكن يتوضأ قبل الوقت من شروط الصلاة. هنا أهم الشروط، مهم من أهمها، أهم الشروط هو، ولهذا يراعى الوقت ولو فاتت كل الشروط. تصلي مثلا إلى غير القبلة إذا كنت لا تقدر، تصلي بغير وضوء ولا تيمم إذا كنت لا تقدر، المهم لأنه هو أهم الشروط، ولهذا تجب مراعاته مقدما على جميع الشروط. لا نقول للإنسان المريض الذي لا يستطيع أن يستقبل القبلة، لا نقول انتظر حتى تستطيع، ولا نقول لمن عدم الماء والتراب انتظر حتى تجد ماء أو ترابا، بل نقول إيش؟ صلي على حسب حالك. طيب بدأ المؤلف بوقت الظهر، بدأ المؤلف بوقت الظهر، لماذا لم يبدأ بوقت الفجر؟ نعم، أول ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لإعلامه بالوقت بصلاة الظهر. تمام، هذا قول ثاني. نعم زياد، وقت الظهر من إلى مساواة الظل مثله. طيب ما فيها قيد آخر؟ بعد فيء الزوال. طيب ما هي علامة الزوال؟ حسن، أنت حسن أظن، ها فهد، يلا يا فهد ما علامة الزوال؟ في واحد قال له حسن ما موجود. إيه نعم. طيب يلا ما علامة الزوال؟ يلا يا فهد، هذا هو الزوال. ايه يعني ابتداء زيادة الظل بعد تناهي قصره كذا. طيب يقول المؤلف يا بندر بعد فيء الزوال، ما هذا القيد؟ ما محترزه يعني؟ الظل الذي زالت عليه الشمس لا يحسب كذا، يحسب من ابتداء زيادة الظل إلى أن ينتهي بطول الشيء. طيب أفهمتم؟ له علامة في الزمن بالساعات، غانم.
النصف ما بين غروب الشمس، بين طلوع الشمس إلى غروب.
نعم، نصف ما بين طلوع الشمس وغروبها. العصر. فهد.
العصر.
طيب. في قول آخر.
العصر
لا، إلا الوقت الأول. نعم. خالد. إذا اصفر الشمس. طيب. وهذا دل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن عاص، وذاك دل عليه حديث جبريل.
ولكن يا شيخ العصر ما لم تغرب الشمس.
نعم.
وكذلك في رواية مسلم وقت العصر ما لم تحمر الشمس.
نعم.
نعم، هذا في ذلك
الحديث. لا.
لا،
مجموع الروايات دل على أن لها وقت واحد، على أن لها وقتان أو لها وقتين، لأن يعني اصفرار الشمس واحمرار الصرف الشمس متقارب. أما إلى الغروب فمرادها المنتهى الضرورة، فهو كقوله من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. الدليل الحدود الأولى. طيب، وما لم تصفر وش نسوي فيها؟ لكن ما يكون زائد. كيف؟
لما جمعنا في حديث جبريل.
نعم.
قلنا أن الاصفرار.
نعم. لا، حنا نقول نعم. أي نعم. حنا نقول المثلين في الغالب قد يكون في تختلف في بعض الأوقات. يكون إذا كانت مثلين اصفرت الشمس كأيام الشتاء مثلا. على كل حال هي لها وقتان بلا شك. وقت إلى اصفرار الشمس والاحمرار، هذا إما أن يحمل على الاصفرار وإلا فيقال الوقت متقارب، هو الثاني إلى الغروب. طيب، وقت المغرب. الأخ متى يخرج وقت العصر؟ إذن من غروب الشمس، إذن من غروب الشمس، من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر ولا الأبيض. طيب، وقت الفجر من المخذ. نعم، وقت العشاء. نعم، اللي وراك إلى نصف الليل. أحسنت. طيب، وقت الفجر. عبد الله سليم. نعم، إلى طلوع الشمس. قيدت بالفجر الثاني، هل هناك فجر أول؟ ها، ما هو؟ نور. صحيح، بخلاف الثاني فهو معترض من الشمال الجنوب ومستمر ومتصل. طيب، بارك الله فيك. ما هو الأصل في فعل الصلاة، أن تكون في أول الوقت أو في آخره؟ أحمد. نعم، في أول الوقت. الدليل.
الدليل من الأدلة قوله تعالى وسابقوا الخيرات،
سابقوا الخيرات وسالموا إلى مغفرة من ربكم، وكذلك الأحاديث الواردة في
فضيلة الوقت، فضيلة أول الوقت،
وفي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم به. طيب، يستثنى من هذا. نعم. نعم، صلاة الظهر إذا اشتد الحر تؤخر إلى الإبراد حتى يبرد الوقت. طيب، والثاني. أين هذا؟ على رأي المؤلف يعني وقت الظهر في حالين، والصحيح أن مسألة الغيم لا تؤخر فيها. الصلاة الثانية، في صلاة الثانية تؤخر العصر، يعني تؤخر عن وقت الاختيار إلى قرب غروب الشمس. علي؟ هاجي، وش اللي أفضل تأخير؟
صلاة العشاء.
صلاة العشاء إلى ثلث الليل. أحسنت. طيب، ها؟ كيف؟ ما هي؟
المغرب يوم الجمعة.
يوم الجمعة.
ليلة الجمعة.
وش ليلة الجمعة؟
ليلة مزدلفة.
لمن قصدها؟ محرما. أين؟ طيب. بماذا تدرك الصلاة على كلام المؤلف يا عبد الوهاب؟ على كلام المؤلف بتكبيرة الإحرام. هل هناك دليل أو تعليل لهذا القول؟ طيب صار في ركعة لا تجيبه. طيب هناك تعليل؟ أقول هل هناك تعليل؟ ما هو بظاهر يا شيخ. نعم نعم، فإدراك جزء منها يكون إدراكا للكل، إذن هو تعليل. فيه رأي آخر عبد الرحمن بن إبراهيم، ما دليله؟ أكثر من الصلاة فقد أدرك الصلاة من العصر. نعم، إذن فمنطوق المفهوم، فمنطوق الحديث أن إدراك بركعة، ومفهومه أن أقل من ركعة لا تدرك به. طيب، إذا أحرم باجتهاد فله أربع حالات. نعم، أنت إذا أحرم باجتهاد في دخول الوقت فلا يخلو من أربع حالات. غلب على ظنه وصلى، فلا يخلو من أربع حالات.
أول حالة ظنه دخول الوقت،
ظن هذا صلى فلو أربع حالات. للمنان أن يصلي هو الآن مجتهد. كيف نقول أن يصلي وهو مجتهد؟ أن يتبين أنه صلى في الوقت. طيب، فما الحكم؟ ما الحكم؟ تصح الصلاة، هذا واحد. الثاني
قبل وقت الصلاة.
نعم. ما حكمه؟